بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
كثيرا لهذا اللقاء أن تكون محاضرة السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. السنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر. يسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم، فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يطاع لم يكن للأوامر قيمة. وقد أمر أيوب أن تبلغ سنته، كان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر الفعل في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قالوا إلى من منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله، وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، ما قال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى والرسول معنى الرسول في حياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله ورسوله عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أنه من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأفردها وحدها قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبهم فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم نعوذ بالله. وقال عز وجل في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينقد لكتاب الله. إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب، لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن هذا ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما جاء بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقدام بن أبي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، كتاب يعني القرآن، ومثله معه السنة الوحي الثاني، ألا يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت ونهيت عنه فيقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمبشرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل. فعلم بذلك أنه مبين كما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى في سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي خلوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كان سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام الذي يفصل النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه. فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هو رسول الله إلى الناس عام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله إلى جميع العالم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الحكام والمحكومين، إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وشريعته وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة ببقية محرمات الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة: الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الحصين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه وشد نخيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثالث إلى آخره. فالسنة بيّنت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما ارتد من ارتد من العرب وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها؟ من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. ولما جاءت جدة تسأل قال ما أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصديق ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه إمراس المرأة إذا أسقط الجنين ميتا ما حكمه، وقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبدا أو ما فقال الله بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون في بيت لزوجها أو تنتقل إلى أهلها، فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية اخت أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد في بيتها، فقال بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة قال يوشك ويحتج عليه بقول أبي هريرة وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون، قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول تعجب، وقال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال دعوه فإنه ضال، مقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب، فشد نكيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير، إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بظاهر دحية ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى، حيث قالوا إن السنة برمتها لا يحتج بها كليا لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وسار على هذا النهج وأعلنه كثيرا. الرئيس القذافي المعروف فظل وأظل، وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فظلوا وأظلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين. وقد جهلوا ما قام به علماء السنة، فقد احتاطوا كثيرا للسنة، تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها إلى من بعدهم. ثم ألف العلماء في القرن الثاني في رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثالث، ألفوا الكتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها، فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به، واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه، وعرفوا الكذابين والوضاعين وألفوا فيهم ووضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض أبنائه: والله لا نعهن. عن اجتهاد، مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقول أقول قال رسول وتقول والله لم نعهن. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف، قال له إن رسول نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا. ثم رآه في وقت آخر يخذف فقال: أقول لك إن رسول نهى عن هذا ثم تخذف؟ لا كلمتك أبدا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عنده في هذا المعنى رضي الله عنه رحمه: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس صدق عليه الصلاة والسلام، إلى آخر كلامه. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، هو اتباع الكتاب والسنة. وهكذا قال غيره من الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت عن رسول حديثا صحيحا ثم رأيته من خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقول الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله: عجب في لقوم على الإسناد وصحته إذا هو إلى رأي سفيان الحق كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل العلم. وقد تكلم متأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كابن العباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإنه رد على قائل. ومن آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله، حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وذكر في أولها أن من أنكر السنة زعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. فهذه منزلة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأنه متى صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا، ولا يجب ولا يشترط في ذلك يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق، بل ولو بطريق واحدة. متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي خبر تواتر أو خبر أحد لا فرق في ذلك، كلها حجة، كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري أو الظني، هذا أمر آخر لا يتعلق بالأخذ بها، بل هذا أمر يتعلق بالقلوب يختلف فيه الناس، لكن العمل بها واجب الاتباع، واجب الأخذ بها مطلقا. متى صح الإسناد وجب الأخذ بذلك وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. أما كونه متواترا أو كونه مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، هذه أشياء اصطلح عليها أهل السنة في أصول الحديث وعرفوها في أصول الفقه أيضا، وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس في العلم، فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم. وقد يروي زيد حديثا من 10 طرق أو من 8 أو من 7 أو من 5 أو 6 ويقطع هو بأنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة، وقد يروي آخر حديثا من 20 سندا ولا يحصل له ما حصل لذاك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن رسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. هذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك، هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث لغير ذلك، لكن هذا العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع. هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك. إذ العلم إذ الاعتبار وإذ الحجة باستقامة السند وصلاحه وسلامته تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الفقه في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها للأخ عمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله. وفق الله لي.
صلى الله وسلم عليك عالم الهدى وألحق به أتباعا الذين ذادوا عن سنته وكافحوا في سبيلها إلى يوم الدين. أيها الأخوة، ما نسأل فضيلة الشيخ
الضعيف من الحديث له أنواع، فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند الترمذي وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهما بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش الغلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. فالضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح أبي عيسى التلميذ رحمه الله، وهو ما خف الضبط في رواته وليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنهم عدول، وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة يقال معلل أفصح، فهذا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم. وكان الأولون يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن في الصحيح. ثم رأى الترمذي وجماعة بعد ذلك تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فصار الحسن عندهم ما خف الضبط في رواته، ليس ضبطهم بالكامل، فهذا يسمونه الحسن إذا استقامت الأحوال الأخرى من عدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة، هذا يحتج به وهو خير من الآراء والقياس كما قال أحمد رحمه الله. حديث الضعيف أولى من القياس والآراء البشرية، والضعيف والمتماسك الذي يصلح للاحتجاج لأنه متصل السند غير معلل ولا شاذ، إلا أن رواته أو بعضهم ليسوا بكامل الحفظ بل عندهم الحفظ نقص، وليسوا بفاحش الغلط لكن يقع لهم أوهام وأخطاء وليسوا بفاحش الغلط. نعم.
سائل يقول إن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنب ويدخلون في مذهب العلمانية؟
الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا القوانين والحكم القانوني بآراء البشر من قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو سوفيتية أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فلا يكونوا على الإسلام، ما يكونوا حكاما مسلمين، لأن الله قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا قوانين وضعية معناهم أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي يتضوها لأنفسهم مصلحة أو أنها أولى من الشريعة أو أنها مساوية أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال، لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا إنهم يزعمون أنهم يرون أنهم مخطئون وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحكموها لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك وناس مطاعين لا يرضون بذلك، فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز ولا يرضون بعز حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك، وهذا محل نظر. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكم غير الشريعة وهو يعلم أنه مخطي وأنه ظالم لنفسه وأنه عاصي فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد بن جبر التابعي الجليل وطاووس بن كيسان وغيرهم، قالوا إنما يكون كافرا وظالما ظلما أكبر وفاسقا فسقا أكبر إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة. أما إذا حكم غير الشريعة، حكم بالقانون أو بالرشوة أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو أطاعته الرؤساء على أن حكم بغير الشريعة، فهذا يكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتدا. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أمصار المسلمين، هل يقال فيهم إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة، أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم وأنهم أخطأوا وعصوا بتحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء؟ فنقول في حقهم حينئذ إنهم كفروا كفرا دون كفر وظلموا ظلما دون ظلم وفسقوا فسقا دون فسق، هذا محل النظر. والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يبين له أنهم راضون بها وأنهم مطمئنون إليها وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة وأنسب للناس وأصلح للناس أو أرفق بالناس، هذا هو ظاهر حالهم، هذا هو المتبادل من أحوالهم، لأنهم يحكمون بغير الشريعة وهم مطمئنون، ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم من هذا الشيء ولا تصريحات بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون وسيعود لهم الشريعة. فالذي يظهر من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية وأنهم قالون بحكم الشريعة غير راضي بحكم الشريعة، هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة أن نعلم، الخلاصة أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية أو هولندية أو أمريكية أو سوفيتية أو غير ذلك، من زعم أنها يجوز الحكم بها، من زعم أنه يجوز الحكم بها ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل، هو كافر ضال بإجماع المسلمين. فإن قال إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكفر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين، الحكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها أفضل من الشريعة، هو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقا. أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله، هو يعلم أنه مخالف شرع الله ولكن فعل ذلك لهوى أو لرشوة أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة، فهذا يكون ضالا ويكون ظالما ظلما دون ظلم وكافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور، لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة وإنما حكم بغير الشريعة لهوى، كما قد يقع لبعض القضاة، بعض القضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل ويحكم بغير الشريعة لهوى إما لرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة للمحكوم عليه فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة وأغراض خاصة حكم بأسبابها وهو يعلم أن حكمه يخالف شرع الله ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد. فهذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك ظالم في ذلك فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.